بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما مضى أن الحاكم الشرعي إذا حكم بين المتنازعين فلا يجوز لأي حاكم آخر أن ينقض هذا الحكم ما دام على وفق موازين القضاء. هذا انتهينا منه، لأن القضاء موضوع لفض الخصومة، يجب فض الخصومات، موضوعها القضاء، القضاء هو الذي يفض الخصومات بين المتنازعين، فإن المنازعة لا يجوز أن تبقى مستمرة ودائمة، لابد أن تنهى. ولكن هذا حكم الحاكم إذا حكم هل يغير من الواقع شيئا؟ مرة حكم الحاكم يكون مطابقا للواقع، مرة حكم الواقع مشكوك مطابق للواقع أو لا، مرة نعلم أن حكم الحاكم خلاف الواقع لكن على موازين القضاء، خلاف الواقع لكن على موازين القضاء. هنا الواقع لا يتبدل، يعني للمحكوم له إذا كان الحق ليس له لا يجوز أن يتصرف بهذا المال الذي حكم له، حكم له حسب موازين القضاء، ولكن هو يعلم أن الحق ليس له، فليس له أن يتصرف في هذا الحق. يعني لو حكم الحاكم لشخص في ملكية دار وهي ليست ملكا له واقعا، حينئذ بالحكم ما تصير الدار إليه، ما تكون الدار مملوكة للمحكوم له، تبقى الدار ليست له، ليست له. فحكم الحاكم قد يطابق الواقع، واقع عن البيت إلي وهذا يريد يأخذ من عندي، فالحاكم حكم إلي إيه؟ إذن حكمه على طبق الواقع، أنا أتصرف في البيت كما أرى لأنه ملكي. وقد يكون حكم الحاكم خلاف الواقع لكن حسب موازين القضاء، لأن من له الحق ما عنده بينة، ما عنده بينة، هو إلى الحق بس ما عنده بينة، حاكما ما يدري أن هذا الحق له، فحكم للمنكر، المنكر حينئذ لا يصير صاحب حق بهذا الحكم، لأن الحق للمحكوم له، للمحكوم عليه، الحق للمحكوم عليه الذي ليست له بينة. ولذلك في صحيحة هشام أن رسول الله قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه، يعني الحق مو إله، قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار، فالمحكوم له لو فرض عدم استحقاقه للمال الذي حكم له يحرم عليه ترتيب الأثار، أثر الاستحقاق، ما يستحق هو، من ما يستحق واقعا خلي الحاكم يحكم له، يبقى ما يستحق. إذن القضاء لا يبدل الواقع لو كان القضاء على خلاف الواقع ولكن حسب موازين القضاء. إذن من حكم له بشيء بحكم الحاكم إن علم علما وجدانيا أو علم علما تعبديا أن الواقع خلاف حكم الحاكم لا يجوز له أن يرتب آثار الواقع على حكم الحاكم الذي هو على خلاف علمه، وإن وجب عليه ماذا؟ ترتيب آثار حكم الحاكم الظاهرية، ويجب عليه ترتيب إنهاء الخصومة، ظاهرا تنتفي الخصومة وتنتهي، سواء كان حكم الحاكم في الشبهات الموضوعية أو كان حكم الحاكم في الشبهات الحكمية. مثلا إذا اشتريت طعاما، أنا اشتريت طعام، اشتريت بيضا، هذا البيض البائع يقول هذا البيع باطل، لماذا؟ لأنه فيه دم ويحرم أكل الدم، يحرم أكل الدم، فالبائع يدعي أن هذا البيض نجس ولا قيمة له، فالبيع باطل، فالبائع قامت عنده الحجة على نجاسة الدم في البيضة فالبيضة نجسة لا يجوز أكلها، إذن البيع باطل. لكن المشتري ماذا يقول؟ المشتري يقول بصحة البيع، لأنه يرى أن دم البيضة يحرم أكله وليس بنجس، لا ينجس، حرام أكله، فيقدر يشيل الدم يخليه على كتبه ويأكل الباقي، حرام أكل البيضة الذي فيه دم. فإذا هذا الدم لاقى الأجزاء لا ينجسها، وإنما يجب إزالة الدم فقط. فيرى المشتري صحة البيع، البائع يرى بطلان البيع. فهنا يجب على مدعي البطلان أن ماذا؟ أن يرتب على المعاملة آثار الصحة. إذا حكم الحاكم، الحاكم يرى أن الدم لا ينجس، الحاكم أمشي يرى الدم لا ينجس مثل المشتري. المشتري يدعي صحة البيع، راحوا إلى حاكم، الحاكم تبين رأيه أن الدم لا ينجس وإنما يحرم أكله، فحكم للمشتري بصحة البيع. إذا حكم المشتري بصحة البيع، البائع الذي يرى أن الدم ينجس يجوز له يأكل من هذا؟ ما يجوز، ما يجوز أن يأكل من هذا. فالبائع الذي يدعي بطلان المعاملة ليس له أن يرتب على المعاملة آثار الصحة فيأكل، بل يرتب آثار الصحة يطيل بيض المن للمشتري، تنتهي الخصومة، لكن ما يلحق يأكل من هذا البيض الذي فيه دم نجس. ليس له أن يرتب آثار الطهارة على المبيع لعلمه بنجاسته تعبدا، بنجاسته حسب الأدلة التي عنده. إذن إذا حكم الحاكم لمدعي الصحة، فالبائع الذي يدعي البطلان يرتب آثار الصحة ظاهرا يدفع البيع له، تنتفي الخصومة، نعم، لكن ليس له الحق أن يأكل من هذا البيض، وإن حكم الحاكم أن البيض طاهر ويحرم أكل الدم فقط، ما له حق أن يرتب آثار الواقع. نعم، أي خوف هذا ما أقر الآن، يبقى يقول أن البيض نجس والمعاملة باطلة، ما أقر،
أقر على نفسه.
نعم،
هو المستفيد البائع
هو يقول البيع باطل، لكن المشتري يقول البيع صحيح، فتنازع، هذا يريد البيض، هذا يقول البيع باطل، فأنت ما تستحق البيض. لكن الحاكم رأي مثل رأي المشتري، يرى أن الدم في البيضة لا ينجس البيضة وإنما يحرم أكل الدم، فيقدر يشيل الدم يذبه ويأكل الباقي. فإذا الحاكم كان رأي مثل رأي المشتري فيحكم بصحة المعاملة، إذن يجب على البائع أن يدفع البيض إلى هذا، وتنتفي الخصومة، بعد خصومة ماكو، ما يقدر يطرح المسألة أمام حاكم آخر. ولكن البائع ليس له الحق أن يأكل، لأنه هو يرى تعبدنها، يرى تعبدا أن البيض نجس، فبحكم الحاكم ما يصير طاهر. وكذا إذا تخاصم البائع مع المشتري في مال معين، فالحاكم حكم لأحدهما، وجب على الآخر أن يرتب على المال آثار ملكية المحكوم له، لكن ظاهرا، فيجب على المحكوم عليه دفع المال إلى المحكوم له تنفيذا لحكم الحاكم، ولا يجوز له نقض حكم الحاكم إلا أن المحكوم له إذا يدري أن هذا المال ليس له لا يجوز له أن يتصرف فيه، إذا علم علما وجدانيا أن المال ليس له، ليس له الحق أن يتصرف به، حكم الحاكم ما يبدل الواقع، يبقى هو ممالك المال، وإن حكم الحاكم بأن هذا المال له. طيب المحكوم، المحكوم عليه الواقع ما يتغير، إلى حق يسرق هذا المال، شوفوا يدفعه إليه حسب حكم الحاكم ظاهرا، لكن هو يقول ملكي، تنفض الخصومة، تنفض الخصومة، لكن المحكوم عليه وهو من يعلم أن المال له إلى حق يسرقه من المحكوم له، هاي السرقة مو حرام، إذا علم أن المال له وليس المحكوم إلى حق السرقة، ما دام الحكم يرى غير مطابق الواقع، تنفض الخصومة، يدفعه إلى المحكوم له، لكن المحكوم عليه له حق أن يسرق هذا المال، بل يجوز للمحكوم عليه أن يقتص من المحكوم، المحكوم له، المحكوم عليه يقتص من المحكوم له إذا علم أن المحكوم له يعلم أن المال ليس له، مع هذا أخذه، يعلم أن المال ليس له مع هذا أخذه. فللمحكوم عليه أن يقتص منه إذا وقع مال للمحكوم له عند المحكوم عليه، فله أن يقتص منه ويأخذ مقدار حقه. إذن حكم الحاكم يجوز بل يوجب ترتيب آثار الواقع من قبل المتخاصمين إذا علم بمطابقته للواقع. نعم، إذا علم المتخاصمان أن الحكم مطابق للواقع، إذن يجوز بل يجب ترتيب آثار الواقع إذا اثنيناتهم يعلمون أن هذا الحكم مطابق للواقع. وإذا شك في أن هذا الحكم مطابق للواقع أو لا، هم يجب عليهما ترتيب آثار الواقع عند الشك. أما إذا علم بعدم مطابقته للواقع اثنيناتهم، أو علم أحدهما بعدم مطابقته للواقع، ما يجوز ترتيب آثار الواقع لمن علم. لو اثنينهم علموا أن هذا مطابق الواقع، ما يجوز لهم ترتيب آثار الواقع، هذا مخالف الواقع. أو أحدهما علم أن هذا الحكم مطابق الواقع، إذن لا يجوز ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم. وإن رتب آثار حكم الحاكم ظاهرا وانتهت الخصومة وانفضت الخصومة، فقط شنو؟
فقط الخصومة يعني.
ما دفعت الخصومة ودفع المال حسب حكم دفعه له ظاهرا أنه مالك، ظاهرا مالك.
فقط الخصومة يعني.
ودفع له المال ظاهرا، هو ملك، دفع له المال ظاهرا بحق الحاكم. الأجنبي هم كذلك. الأجنبي إذا علم أن هذا الحكم مخالف للواقع، أنا ما مدعي ولا منكر، هذا مدعي وهذا، لكن أنا أعلم أن البيت لي هذا بزيد، أعلم الحاكم حكم أن البيت لعم حسب موازين القضاء. أنا الأجنبي الطرف الثالث ما لي حق أشتري هذا البيت، لأن هذا البيت لا يملكه عمرو، يملكه زيد، ما لي حق أشتري يعني لا يملكه بحكم الحاكم، ما يصير مالك الذي حكم له بحكم الحاكم، ما يصير مالك لأنه خلاف الواقع. فالأجنبي الذي يعلم أن حكم الحاكم غير مطابق للواقع لا يجوز له أن يرتب أثرا على حكم الحاكم ويشتري البيت من عمرو، مع علمه أن البيت ليس لعمرو وإنما لزيد. نعم، له الحق أن يرتب الأثر إذا علم أن حكم الحاكم مطابق للواقع أو شك في أنه مطابق للواقع، له حق يرتب الأثر. بيت ما أدري بإن من شكيت أن حكم لزيد، إيه ما دام شاك بالواقع إيه حق أشتري هذا البيت، أو علمت أنه لعم أروح أشتري منه ما يخل. أما إذا علمت أن البيت لزيد، حكم الحاكم ما يغير الواقع، ما لي حق أروح أشتري من عمر، هذا لا يملكه، هذا لا يملكه. طيب، إذن المراد من جواز نقض الحكم، بل إذن الصحيح هذا تطلع النتيجة، حكم الحاكم نافذ مطلقا في المنازعات حتى إذا كان مخالف الواقع، نافذ تمسكا بمقبولة أو معتبرة عمر بن حنظلة، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. لكن الواقع ما يتغير إذا كان مخالف الواقع، احنا ننفذ ظاهرا لكن الواقع لا يتغير لمن يعلم الواقع. طيب هذا انتهى. هسه نجي، هل ينفذ حكم الحاكم في غير القضاء والمنازعات؟ هذا الحاكم الشرعي يحكم أن غدا عيد، أن غدا أول رمضان، أن غدا عرفة، هذا الحاكم يحكم هيجي. قد يحكم الحاكم بوجوب الخروج إلى الشارع والتظاهر ضد الدولة أو تأييدا للدولة، قد يحكم بهذا. قد يحكم الحاكم الشرعي بحرمة احتكار الحديد، حرمة احتكار السجائر، خلال الاحتكار الذي هو محرم في أمور ستة أو سبعة: حنطة وشعير، تمر، زبيب، سمن، ملح، كذا، هذني المحرم احتكاره. أما السجائر خلي احتكاره، فالحاكم يجي قد يحكم بحرمة احتكار السجائر مثلا، حرمة احتكار الحديد مثلا، أو يحكم أنه على المؤمنين أن يدفعوا ضريبة للدولة غير الخمس والزكاة، يوجب عليهم دفع ضريبة للدولة غير الخمس والزكاة. حكم الحاكم في هذه الموضوع منازعات، ماكو نافذ أو ليس بنافذ. مرة يثبت يحكم بثبوت الهلال، مرة يحكم غدا عرفة، مرة يقول تظاهروا تأييدا للدولة أو ضد الدولة، أمثال هذه الأمور. حكم الحاكم في الموضوعات في غير القضاء، أو يحكم بوجوب دفع ضريبة إلى الدولة. السيد الخوئي يقول من قال بالولاية المطلقة فيقول بنفوذ حكم الحاكم في غير القضاء على جميع الناس حتى المجتهدين. أما من لم يقل بالولاية المطلقة مثل هو لا يقول بالولاية المطلقة، يقول بالولاية الحسبية، إذن لابد ماذا؟ تكون هذا حكم الحاكم منافذ. يقول من يقول بالولاية المطلقة للحاكم الشرعي حكمه نافذ في الموضوعات، ما حد ما يقدر يرد عليه، لا مجتهد ولا غير مجتهد. أما من يقول بالولاية الحسبية التي لا بد من تحققها في الخارج، فهذا ولاية الفقه ولاية جزئية في بعض الموارد الخاصة، حينئذ لا ينفذ حكم الحاكم في الموضوعات الخارجية. احنا نناقش السيد الخوي، يقول أنت تقول بالولاية الضيقة، الولاية الحسبية في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، مثل حفظ أموال اليتامى، حفظ أموال الفقراء، حفظ النظام مو من الأمور الحسبية، حفظ النظام مو لا بد منه، هي من الأمور الحسبية، وحفظ النظام هذا حكم الحاكم لأجل حفظ النظام، هذا حكم الحاكم لأجل حفظ النظام، حفظ النظام وإدارة شؤون الناس من لا بد منها. دولة عندنا شيعة، عندنا مسلمين، رئيسهم أنت، تقول ولايتي ضيقة، آمنا بالله ولايتك ضيقة في الأمور الحسبية، من أهم الأمور الحسبية حفظ النظام، وحفظ النظام متوقف على حكم الحاكم حتى يحفظ النظام، حتى يدير أمور الناس أمام العالم، أمور الدولة ينظمها أمام العالم. إذن حفظ النظام يشمل تدخل الفقيه في حسم القضايا الموضوعية مختلف فيها. الناس شي يسوون باشر، رمضان أو مو رمضان، يصومون أو ما يصومون، أنت تكون تحسم القضية باشر عيد أو مو عيد، وشي يسوون ما يدرون، كنت تحسم القضية باشر عرفة حتى يقفون بالموقف أو مو عرفة، أنت كنت تحسم الموقف، طلعون مظاهرة تأييد الدولة أو ضد الدولة أو لا، أكو إخفاقات بالدولة يطلعون وضد الدولة أو لا يؤيدونها، كنت تحسم الموقف، علاقات نسوي مع الدول الاشتراكية أو ما نسوي، علاقات ويا إسرائيل نسوي أو ما نسوي، أنت كنت تحسب الموقف، هذا تنظيم أمور الدولة وهي من أهم الأمور الحسبية، أهم الأمور الحسبية، لأنه هذه الموضوعات إذا اختلف فيها الناس تؤدي إلى زعزعة النظام، زعزعة الأمن. إذن لابد حتى من يقول بالولاية الحسبية الضيقة حكم الحاكم نافذ، تنظيم أمور الناس، حكم الحاكم في الموضوعات ما يجي اعتباطا، يجي لأجل حفظ الدولة القوية، حفظ أمن الناس، عدم زعزعة أمور الناس. إذن حكم الحاكم نافذ الموضوعات حتى على رأيك من أن الولاية ضيقة ومختصة في الأمور الحسبية، وإلا إذا حكم الحاكم مو نافذ كحكم النافذ. إذن يبقون الناس مشتتين، ما يعرفون الموقف، يصومون أو لا يصومون غدا، الهلال ما بين بصورة واضحة، تكون تحسم الموقف لو يصومون لو ما يصومون. الدولة الآن بحاجة إلى مال، تكون تحكم أنه أعطوا ضريبة للدولة غير الخمس والزكاة لأجل حفظها من السقوط والانهيار، هاي من الأمور الحسبية، حفظ النظام، وإلا دولة ما بها نظام تكون فاشلة، تكون مورد لتعدي الدول الأخرى عليها. حفظ هذه الدولة وحفظ نظامها وحفظ نظام الناس من أهم الأمور الحزبية، ولا يتوقف ويتوقف حفظ النظام على نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات. ناس يردون واحد يقودهم يسيرهم سيرا صحيحا، منو إذا أنت مالك ولاية منو إلى ولاية، من يحسم الموقف، منو أحسن منك، منو أعلم منك، منو أعدل منك، من هو الذي يحسم الموقف، من الذي يعرف الشريعة غيرك؟ كلهم يعرفون الشريعة معرفة ناقصة، أنت الأعلم، أنت كنت تحسم الموقف، أنت كنت تحفظ النظام. ولذلك قدس الله نفسه، هو حينما صارت الانتفاضة هو تقدم لحفظ الأموال العامة، لدفن الجثث، للمحافظة على المال العام، محافظة على محطات النفط ومحطات البنزين، تقدم سوى لجنة. ليش قدمت إذا أنت مالك ولاية لحفظ النظام؟ ليش قدمت؟ هذا إقرار عملي منه بأن الحاكم الشرعي حتى على رأي من يقول أن ولاية حسبية تقدم لحفظ النظام. إذن حكم الحاكم نافذ، حكم الحاكم نافذ على كل تقدير. قلنا بالولاية العامة أو لم نقل بالولاية العامة، لكن قلنا بالولاية الخاصة. حفظ النظام من أهم الأمور الحسبية. طيب هذا شيخ عيسى إذا يجي هنا أسمع كلامه زين، أنا ما أسمع كلامك هلا، خليه بعد الدرس. خب الملاحظة 20، احنا فيما تقدم، انتبه، فيما تقدم قلنا ان الحاكم الشرعي اذا اطى فتوى خطأ، يعني واحد سألك قال شنو فتوات في العصير العنبي اذا غلا ولم يذهب ثلثاه، قال الحلية والواقع والحرمة، اخطأ في اعطاء الفتوى الذي كتبها في الرسالة العملية، او انا قلت الواحد ونقلت الفتوى خطأ. هنا قلنا إذا كان هو حرام، إذا كان هو حرام وقلت إباحة، كون أروح الباب حوشة وأنبهه أقول له أنا أخطأت. هاي هذي قالوها. إحنا قلنا حتى إذا كان مباح أنت قلت الحرام، حتى إذا مباح هم كون تروح له، ليش قيدت حريته؟ الشارع يقول هذا مباح، انت قيدت حريتك، اذا لا تسوي باي ميزان انت تقيد حريه الانسان؟ انت شوهت الدين الاسلامي، حكم مباح انت قلت حرام، هذا تشويه لصوره الدين الاسلامي. فاذا الحاكم الشرعي اطى الفتوى غلط، غلط او انا نقلت الفتوى غلط، على كل التقادير يجب ان نذهب اليه ونبلغه بالحكم الصحيح، هذا تقدم. الان فرد شيء اخر، الحاكم اطى رايه حسب الفتوى الموجوده في الرساله العمليه، بعدين تبدل رايه، بعدين تبدل رايه، اذا اطى رايه الصحيح المطابق لفتواه، بعدين تبدل رايه، هنا اذا تبدل رايه هم كون يبلغ المقلدين انا رايي تبدل او لا؟ هاي غير تلك المساله. ما تقدم المجتهد أعطى الفتوى خطأ، قلنا يجب عليه أن يذهب إلى هؤلاء الذي أعطاهم الفتوى خطأ ينبههم على الخطأ الذي وقع فيه. هنا لا، ما قال فتوى خطأ، الطاها صحيحة حسب الرسالة، بس بعدين هو تبدل رأيه 5 سنين على هذه الفتوى، بعدين تبدل رأيه. إذا تبدل رأيه يكون يبلغ المقلدين أو لا؟ يجب عليه إعلام المقلدين ومن سمع الفتوى منه أو لا يجب عليه؟ أنا من قلد فتوى المجتهد بعدين تبدل رأيه، لما تبدل رأيه أنا الناقل هم كن أروح الذولة أصحابي الذي في بلدة معينة أقول يا رأي المقلد اختلف تغير، يجب علي أو لا يجب؟ فمرة هو ينقل فتوى حسب الرسالة العملية ثم تتبدل، مرة أنا أنقل فتوى للناس ثم تتبدل، هل يجب علينا إعلام الناس بأن الفتوى تغيرت أو لا يجب؟ مثلا إذا إنسان فحص عن دليل لحرمة تمكين الزوجة الحائض زوجها، يقول هاي الزوجة هل يجوز لها أن تمكن الزوج حال كونها حائض؟ هي لها أن تمكن نفسها؟ أكو حرمة من تمكين نفسها؟ راح شاف فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للرجال، هذا خطاب للأزواج. خب المرأة الحائض تقدر تمكن نفسها، هذا خطاب للأزواج. حرمة وطء الحائض خطاب للأزواج. فإذا المرأة عندها زوج مجنون هذا ما إلى خطاب، فاعتزل النساء في المحيض. حرمة وطء الحائض عليه ما موجودة لأنه مجنون، هي تقدر تمكن نفسها إلى في الحائض أو لا؟ زوجها مجنون أو غير بالغ أو لا؟ عاقل بالغ لكنه عاصي، هي يحرم عليها تمكين نفسها حال الحيض؟ يقول إذا المجتهد فحص شاف هي ما لها تكليف، ما عندها حرمة، الحرمة على الأزواج، اعتزلوا النساء في المحيض، يعني أيها الأزواج يحرم عليكم وضع الحام، أما هي تمكن نفسها على الزوج، أكو دليل على الحرمة؟ ما أكو دليل على الحرمة؟ أفتى بالجواز، أفتى بالجواز، قد يجوز للمرأة أن تمكن نفسها إلى الأزواج. نعم الزوج يحرم عليها، هذا خطاب للزوج، يحرم عليها وضع الحام، هو يحرم عليها، أما المرأة تمكن نفسها. طيب أفتى بهذه، يجوز للزوجة أن تمكن نفسها للزوج حين كونها حائضة. بعدين أثر هذا المجتهد في باب العدد أن المعتد بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج، رأت الدم يعني هي حائض في الحيضة الثالثة يعني خرجت من العدة، جاز لها أن تتزوج ولم يجوز لها أن تمكن نفسها حتى تطهر. ظفر بهذا الدليل، تبدلت رأيه، تبدل رأيه، قال الحائض لا يجوز لها أن تمكن نفسها حسب هذا الدليل، في حينما ترى الدم في الحيضة الثالثة يجوز لها أن تتزوج لكن لا تمكن نفسها حين كونها حائض. تبدل رأيه، قال المرأة يحرم عليها أن تمكن نفسها إلى الزوج أيام حيضها. فعد هنا هل يجب على المجتهد أن يبلغ المقلدين الذي أفتاهم بالفتوى الأولى أن الزوجة يجوز لها أن تمكن نفسها حال الحيض أو لا يجب عليه؟ يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.